السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. أعود إلى حضراتكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات لأستقبل بعض الأسئلة والاستفسارات، وأود أن أنبه إلى أن الأسئلة التي جاءتني في الحلقة الماضية عبر الـSMS إن شاء الله تعالى سأجيب على بعضها بحسب ما يسر الله تعالى في برنامج الفتاوى في يوم الاثنين المقبل، وأسأل الله ألا يحرمني من لقائكم في هذا اليوم. أستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
جزاك الله عنا كل خير.
وإياكم الله يبارك فيك.
وإني أحبك في الله.
أحبك الذي أحبتني فيه.
لا أستحي شيخ محمد أن أقبل قدميك.
أعزك الله، ربنا يرفع قدرك.
ربنا يبارك فيك ويجمعنا بهذا الحب ويعتز العرش.
الله يرفع قدرك.
اللهم آمين يا رب. بقول شيخ محمد، كان في سؤال كده.
تفضل.
كيف ممكن والدتي ساعات مثلا بتتنرفز أو كده، فأنا ساعات يعني بتضايق وكده، بس ما طبعا بتنرفز يعني بتنرفز عليها طبعا، بس بتنرفز أنا يعني كده وبزعق وكده، فهل هذا من العقوق؟
طيب حاضر.
الله
حاضر.
وربنا يبارك فيك ونسألك الدعاء بالله عليك شيخ محمد.
ربنا أسأل الله ألا يحرمك برها وأن يرزقك رضاها. طيب أستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم. أنا ولا
خفض صوت التلفزيون.
أنا ولا بس محمد حسام.
أهلا وسهلا.
انا مش عارف انا محظوظ ولا انا بتكلم على سيادتك.
الله يرفع قدرك ويبارك فيك.
يعني مش عارف، انا مش يعني مش عارف اقول لك ايه بصراحه، يعني فرحان جدا.
الله يسترك، ربنا يفرحك بطاعته.
انا ساعتك كنت عايز اتكلم على موضوع كده، اللي هو انا موظف في الطب البيطري.
نعم.
وبعدين انا موقفين على الاكمنه اللي داخله من مدخل مداخل بني سويف، يعني مداخل بني سويف اللي هي جنب القاهره وخارج على الطيور، مكافحه انفلونزا الطيور.
نعم.
وبعدين احنا ما بنفهمش حاجه في المجال ده نهائي، زائد لو احنا وقفنا هناك، لو وقفنا هناك طبعا يعني بالعربيات اللي محمله، لو انا وقفتها ما معاش تسريح بحولها على المركز بيتم حرقها، بيتخرب اللي هو اللي جايبها ده، يعني
نعم.
اللي هو صاحب الفراخ. طب لو رحت وقفت بقى يتم رشوه، يعني بيرموا 20 جنيه 50 جنيه كده يعني. طبعا
نعم.
مستحرم، ما برضاش اروح اصلا عشان ايه، وباخد جزخ وما برضاش اروح عشان ما تعرضش العملية ده، هي زي كده مثلا. عشان احنا ما بنفهمش حاجه في المجال ده، بس الحكومه بتقول لك لازم تقف، يعني لازم تقف. هل الراتب اللي احنا بناخده حرام ولا حلال؟
الراتب.
طيب انا السؤال الثاني كنت عايز اساله لك سيادتك، كنت عاوز اقول يعني هل يجوز ان انا ممكن اكلم فتاه قبل يعني ايه قبل مثلا اخطبها، او موجودين مفهم محرم مثلا في الشارع ولا حاجه، اشوف رايها قبل ما اخش البيت.
حاضر.
شكرا جزيلا.
حياك الله، ربنا يبارك فيك. ما شاء الله اسئله ورع، ربنا يبارك فيك ويتقبل منك. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيفك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
اشهد الله ان احبك في الله.
احبك الذي احببتني فيه.
انور الله وجهك.
امين يا رب.
وثبتك.
امين.
اسال الله العظيم ان يحفظك.
امين يا رب.
لدي سؤال.
تفضل.
في موضوع الحلقه هذا السؤال.
اي نعم، جميل.
لدي والد.
نعم.
والدي احيانا يعصب.
احيانا
يعني يغضب على بناته.
نعم.
اخواتي. ولكن تصدر عنه بعض الكلمات التي ما انزل الله بها من سلطان، فاريدك ان توجه له كلمه.
حاضر.
ووالدي هذا قد اساء لامه في الماضي. ولكنها ما زالت على قيد الحياه، فارجو منك واطلب منك ان توجه له نصيحه. ان شاء الله يسمعك.
حاضر، جزاك الله خيرا.
وادعي لي يا شيخ.
اسال الله ان يثبتك وان يشرح صدر والديك الى الحق. استقبل سؤالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حرمنا من اتصال اخينا الحبيب ويبدو انه كان خارج مصر. طيب نستقبل سؤالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
اسال في حمدها سلامت.
ربنا يسلمك.
سعيد قوي قوي ان انا بكلمك يا شيخ محمد.
الله يسعدك ويبارك فيك.
بقول لك يا شيخ محمد، ممكن تكلم اختي ايمان بدل اختي عبيد؟
ممكن قوي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا ابي؟
يا مرحبا.
والله انا فرحانه فاشل ان انا كلمتك النهارده.
ربنا يستركم ويبارك فيكم.
خد معاك اختي عبيد.
ويجعلكم من الصالحات.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معك علي من بني سويف.
مرحبا بأهل بني سويف، ربنا يسترك يا بنات.
زكي أبي أسد الأمة.
نعم.
زكي أبي أسد الأمة.
والله ما حصلت أرنب يا عبير.
لا بس من كده أيوة.
والله ما حصلت أرنب حتى أسد فيه بس.
أيوة طبعا.
ربنا يسترك.
والله أنا شفتك شفتك في المنام دايما رؤية جميلة جدا.
ربنا
يسترك. وأنا شفتك في المنام رؤية ان انا بقول لك يا ابي اسد الامه، قلت لازم اقولها للشيخ محمد.
لا اله الا الله، لا اله الا الله.
ربنا يبارك فيك يا محمد، وحشنا قد ايه.
ربنا يستركم يا عبير ويبارك فيكم.
والحلقه اللي انت قلتها النهارده كانت جميله جدا.
اللهم لك
الحمد والله.
الحمد لله، ربنا يبارك فيك.
واقول لك يا ابي، انا عزكت دايلي ان اقرا سيدنا محمد في المنام.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
ودينا كل ما اتمنيت حق.
ما شاء الله
والله،
ما شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا ابي؟
اهلا وسهلا.
ازي حضرتك؟ عامل ايه؟
ربنا يبارك فيك يا بنات.
ممكن اطلب منك طلب يا شيخ محمد؟
اتفضلي.
بالله عليك توافقنا عليه؟
اتفضلي.
ممكن تيجي تشرفنا في بني سويف يعني في خطبه الجمعه؟
وانا ما عنديش مانع والله، بس استاذن.
يا رب والله يا شيخ محمد، يتمنى يعني انك تيجي عندنا يعني.
اخواننا بس يرتبوا واستاذنوا الجهات الامنيه وانا خدام.
يا رب والله، بني سويف كلها تنور يا شيخ محمد بوجودك والله.
ربنا يحفظك يا بنات. بني
سويف كلها بتسلم عليك كتير كتير قوي.
وربنا يستركم يا رب في الدنيا والاخره. ربنا يحفظكم من كل سوء. الله ما شاء الله. تسألنا الدعاء أن ترى رسول الله في الرؤيا، هذه يعني همة عالية ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. نسأل الله لا يحرمنا وإياها من رؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم في الدنيا هنا في الرؤيا، وفي الآخرة في جنات النعيم. طيب أستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟
مرحبا
والله، يعني مش قادرة أقول لحضرتك أنا مبسوطة قد إيه. ربنا يبارك لك يا رب ويعزك بالإسلام. آمين. دايما إن شاء الله. آمين. يا رب العالمين.
آمين.
معلش انا ليا سؤال، ووالدي كان هيكلم حضرتك بس بعد اذن حضرتك.
اتفضلي يا اختي.
دلوقتي ال 12 ركعه بتوع السنه اللي هم بتوع طول اليوم،
نعم.
لو انا في اذان الظهر ما يعني مثلا مش بقدر اصليهم مثلا كلهم، ممكن اصلي ركعتين سنه وعايزه مثلا اصلي الاربعه في البيت، فهل يجوز ان انا اكمل بقيه ركعات السنه بعد مثلا يعني سنه الظهر مثلا اصليها مثلا في اخر اليوم بعد العشاء لما اروح او كده، ولا ما ينفعش؟ ده سؤال. وحاجه تانية بس نسال حضرتك الدعاء يعني ليا ولوالدتي واهلي كلهم، يعني نسال حضرتك الدعاء، محتاجين الدعاء يعني من الناس الصالحين اللي زي حضرتك يعني.
الله يسترنا واياكم ويجعلنا ويلحقنا واياكم بالصالحين.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب دايما. الله يخليك يا شيخ، ادعي لنا. انا جوازي ان شاء الله قريب، فادعي لي. الله يسلمك.
الله ان يجمع بينك وبين زوجك على خير.
اللهم امين يا رب،
وان يجعلكما من اهل السعاده في الدنيا والاخره.
ربنا يبارك لك يا شيخ، وان شاء الله ويعزك ويعز اولادك دايما.
آمين.
ان شاء الله.
امين يا رب.
ربنا يبارك. والدي معلش هيسلم على حضرتك.
اتفضلي يا اختي.
ازيك يا شيخ؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
يا اهلا وسهلا.
يا اللي دخل قلوب المسلمين كلها والله.
الله يرفع قدرك ويبارك فيك.
اقسم لك بالله دخل قلوب المسلمين كلها.
ربنا يسترك
ويبارك. نور على نور بالصلاه على النبي
صلى الله عليه واله وسلم.
ادعينا يا شيخ محمد الله يخليك.
ربنا يبارك لك في بناتك ويسترهم لك في الدنيا والاخره.
والله وزوجتي والله يشفيها الله.
اللهم اشفيها وعافيها
وربنا يكرمك يا رب.
آمين.
ربنا يكرمك ويفتح عليك ويديك الصحه ويخليك لنا.
امين امين.
وادعينا يا شيخ الله يكرمك.
الله يتم عليكم النعمه والستر.
بالنسبه للتهجد بالليل بقى، يعني بالنسبه لكم ركعه يعني مثلا؟
حاضر حاضر
حاضر
حاضر، ساجيبك ان شاء الله.
ماشي.
جزاك الله خيرا. طيب استقبل اتصالا اخيرا لاجيب على هذه الاسئله على عجالتي ان شاء الله تعالى. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ. عليكم السلام يا شيخ.
اهلا وسهلا.
اهلا بك يا شيخ. شيخنا الغالي، لي خالة كفر زوجها، فهل تطلق منه؟ كفر يعني في حالة غضب شديد، قال كفر بالله والعياذ بالله، فهل تعتبر طالق منه؟
يعني قال
هو تاب ورجع وأناب إلى الله.
الحمد لله.
فهل تعتبر طلقة واحدة للخالة؟
الحمد لله، تاب وأناب، تاب ورجع إلى الله.
السؤال الثاني يا شيخ،
أنا أقول لحضر
طفت حول الكعبة وأنا منتقبة، لأن هنالك رجالا غير محارم لي، فقالوا لي أنك آثمة، مع العلم أنني أشكو من ضعف البصر ولا أستطيع تغطية وجهي بالكامل، فبقيت في النقاب، هل عمرتي صحيحة؟
إن شاء الله صحيحة وأنت مأجورة، وأسأل الله أن يتم عليك الستر في الدنيا والآخرة. طيب أجيب، سامحوني أجيب على هذه الأسئلة الجميلة إجابات سريعة جدا، لأن التفصيل لن يتسع له الوقت، فما بقيت إلا دقائق. السؤال الأول، الأخ يقول والدتي تغضب وساعات التضايق، فهل هذا من العقوق؟ نعم هذا من العقوق، سامحني أعلم أن الجواب شديد، بل إذا حد أحدنا الطرف إلى أمه فقد عقها، لا يجوز أبدا أن ترفع صوتك في حضرة أمك، لا يجوز أبدا أن ترفع صوتك في مجلس أمك، لا سيما إن انفعلت أو غضبت، وأنت ترفع صوتك حتى ولو لم تكن موجها الكلام لها، فعلو صوتك وأنت تعبر عن غضبك من كلامها وإن لم توجه الكلام لها فهذه صورة من صور العقوق. قال الله تبارك وتعالى: فلا تقل لهما أف، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. قال ابن عباس: لو علم الله كلمة أقل من الأف لذكرها. أوعى، فأنا أحذر أخي الحبيب من هذا، بل إذا قالت أمه ما قالت، والله لو صفعتك على وجهك، أنا أعي ما أقول، لو صفعتك على وجهك ابتسم، أيوة ابتسم، واقترب منها وضمها إلى صدرك، والله العظيم ستجد لذة وحلاوة لا يستطيع عالم أن يجسد معناها لك. إن انفعلت عليك وصفعتك على وجهك، أقبل على يدك وقبلها واحتضنها وادعو لها، وادعو لها ولا سمحين يا أمي، معلش يا أمي، أنا غلطت يا أمي، والله ستبكي لك وستدعو لك وستربح الدنيا والآخرة. اعلم أن رضاها من رضا الرب وأن سخطها من سخط الرب، فإياك أن تسخط ربك عليك بإسخاطك أنت لأمك، واحرص على أن ترضي ربك عليك بإرضائك أنت لأمك. أسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا رضا أمهاتنا وألا يحرمنا برنا بهن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخ الحبيب اللي سأل عن، يقول بأنه موظف بيطري وملوش تخصص أو ليس عنده من الكفاءة العلمية ما يستطيع أن يحكم به على هذه الطيور سواء كانت مصابة أو ليست مصابة، ويخشى على نفسه من أن يقف في هذا المكان ليحكم لها أو عليها ويريد أن يهرب، فأنا أقول لك جزاك الله خيرا، هذا أضعف الإيمان وذلك أضعف الإيمان، لا يحل لك أن تحكم على هذه الطيور أو على هذا الدجاج بأنها مصابة وأنت لا علم لك بذلك، وإلا فقد وقعت في ظلم بشع بين. وأنا أحذر إخواني من المسؤولين، أحذر إخواني من المسؤولين من أن يظلموا أصحاب المزارع بهذه الدعاوى. أنا لا أخالف أبدا إن كانت دجاجة مصابة بمرض أيا كان هذا المرض، لا حرج على الإطلاق إن تأكدنا بالدليل العلمي الطبي الواضح الثابت أن الدجاجة قد أصيبت بمرض يصيب البشرة، فلا حرج أن نتخلص من هذه الدجاجة، لا حرج، بل الواجب أن نتخلص منها. أما أن نعدم قطيعا من الدجاج وأن نعدم مزارع كاملة لا إصابة فيها، بل ترى الدجاج أمامك يتحرك، قد يصعب عليك أنت أن تمسك أو أن تمسك بدجاجة لتذبحها أو لتتعرف عليها. فالدجاجة المصابة لها أعراض، ولا ينبغي أبدا أن يهرف كل أحد بما لا يعرف، وأن نعدم قطيعا بل مزارع بكاملها من الدجاج الذي لا عيب فيه ولا مرض فيه. أخشى ما أخشاه، أخشى ما أخشاه أن نفسد أموالنا بأيدينا وأن نخرب بيوتنا بأيدينا، لكن لا حرج، أرجو أن يكون الكلام واضحا، إن تيقنا أن دجاجة قد أصيبت بمرض ما يؤدي هذا المرض إلى ضرر المسلمين أو البشر، فواجب علينا أن نتخلص من هذه الدجاجة المريضة المصابة. أما أن نعدم مزارع بأسرها، وأقسم لي بالله وأكد لي إخوة متخصصون أن هذه المزارع لا شيء فيها ولا مرض فيها ولا عدوى فيها، فهذا حرام أيضا، هذا حرام أيضا. وأشد على أيدي كل موظف، يا أخي اتق الله، اتق الله يا أخي، أنت ستسأل بين يدي الله تبارك وتعالى، ولن يسأل من كلفك بهذا، أنت ستسأل بين يدي الله جل وعلا، اتق الله. وعندك القانون، في حاجة اسمها روح القانون، في روح القانون، لا يجوز أبدا أن تظلم هؤلاء أصحاب المزارع أبدا. وهؤلاء التجار، تجار الجملة، راجل جيب عربية يرزق بها وما فيش فيها أي حرج ولا ضرر، ليه تعدم العربية دي؟ ليه الراجل ده يخسر؟
ويفقد هذا المال؟ ليه محلات تغلق؟ ليه 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 إلى آخره؟ لكن إن تيقن عن طريق الأطباء المتخصصين، مش موظف لا علم له يلزم بأن يقف ليقول أي أو لا وهو لا علم له بذلك، هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. اتق الله عز وجل أيها الموظف وأيها المسؤول، اتق الله واعلم بأنك ستسأل بين يدي الله. ضرب النبي على كتف أبي ذر وقال يا أبا ذر إنها أمانة، الولاية دي أمانة، المسؤولية اللي انت فيها أمانة، انت موظف أيا كانت وظيفتك أنت مؤتمن، اتقل إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فأنا أنصح كل أخ موظف مسؤول أن يتقي الله تبارك وتعالى في الناس، في جماهير الشعب، في من يتعاملون معه ويتعامل معهم. وفي حاجة اسمها روح القانون، لكن مش يلا وانت جالس كده ببساطة وجرة قلم تقوم تفسد على تاجر تجارته وعلى صاحب مزارع مزارعه، هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يردنا لكم الحق ردا جميلا، وأن يكفينا لكم شر الحرام، إنه على كل شيء قدير. راتبك أخي الحبيب حلال بإذن الله تعالى، لأنك تعمل عملا الأصل فيه الحل، بشرط ألا يعني تحكم على شيء ليس من تخصصك وليس من عملك وليس من علمك أنت، هذا تجاوز، هذا تجاوز للحق، تجاوز للحق. لكن ما دمت موظفا وتكلف بعمل في حدود تخصصك وفي حدود قدراتك العلمية والعملية فلا إثم عليك ولا حرج، وإن لم تكلف بعمل من قبل الجهة التي أنت يعني تعمل فيها وعملت ما كلفت به فقط، وإن كنت ترى أن عملك أقل بكثير مما يعني يجب عليك أن تؤديه فأنت لست مسؤولا عن ذلك. المهم أن تؤدي ما كلفت به على أكمل وجه يرضي الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يبارك لي ولك في أموالنا وفي أولادنا، إنه على كل شيء قدير. هل يجوز أن أكلم فتاة قبل دخول البيت؟ لا يجوز، وهذا أيضا من يعني من تجاوزات عصرنا، من تجاوزات عصرنا، عصر الهاتف النقال وعصر التليفونات المحمولة وعصر الانترنت وعصر المحمول المصور الذي ينقل بالفيديو صورة المرأة وتنقل ينقل هذا الجهاز صورة الرجل للمرأة، وربما يظل حدثها بالصوت والصورة ساعات طويلة، وهي امرأة أجنبية محرمة عنه. فهذه امرأة أجنبية محرمة عنك، ادخل البيت واخطب المرأة، فإن قبل الأهل فلا حرج عليك إن استأذنت أهلها وبعلمهم أن تخاطبها في الهاتف للتعرف عليها لوقت محدود من باب التعرف فقط، لأنها أجنبية عنك، وبشرط ألا تتجاوز الكلمات حدود الشرع. أما إن عقدت عليها وهذا أفضل، فهي زوجتك ولا حرج أن تجلس معها وأن تهاتفها حتى ولو كان ذلك قبل الدخول بها وقبل البناء، وأسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا. الأخ الكريم يقول والده يغضب أحيانا على بناته وتصدر منه بعض الكلمات الشديدة المسيئة، فأنا أنصح الوالد الكريم كما ذكرت في الحلقة أن يعلم يقينا أن أولاده لن تتعلق قلوبهم به إلا بوده لهم وإلا بحبه لهم وبرقته معهم وبكلماته الرقيقة المهذبة الجميلة مع البنات ومع الأولاد، لأنه إن أحسن إلى الأولاد وأساء إلى البنات فقد وقع في ظلم سيسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى. والبنت أكثر رقة من الولد، تحتاج إلى كلمات أرق من كلماتك مع أولادك الذكور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا وإياك إلى الحق ردا جميلا. وربما يكون هذا كما ذكر الأخ الحبيب والابن الحبيب ثمرة مرة لإساءة الوالد لوالدته، فأنا أقول العقوق لابد أن تجنى ثمرته في الدنيا قبل الآخرة. ربما لا يوفق الإنسان في حياته بعقوقه، وربما يوفق الإنسان في حياته وآخرته ببره بوالديه. فأنا أنصح هذا الوالد الكريم إذا كانت ما زالت أمه موجودة كما فهمت من السائل أن يعود الليلة إلى أمه، وإن استطاع أن يقبل رجلها فليقبلها، وإن استطاع أن يقبل يدها فليقبلها، وإن استطاع أن يقبل رأسها فليقبل رأسها، وأن يسترضيها عنه، وليحمد الله أن سخر مثلي ليذكره في وجود أمه قبل موتها. وإلا لو ماتت الأم ربما ندم ندما شديدا يوم لا ينفع الندم، وإن كان البر لا ينقطع حتى بعد موت الوالدة، لكن إن كان عقا بوالدته في حياتها أيتوقع أن يكون برا بها بعد موتها. فأنا أنصح الوالد أن يذهب الليلة أو أن يتصل على الأقل إن كانت أمه بعيدة عنه حتى يذهب إليها ويسترضيها، وأسأل الله أن يرضيها عنه وألا يحرمنا وإياه البر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. 12 ركعة. الأخت الفاضلة تسأل عن النوافل، والنوافل كما ذكرت 12 ركعة، 12 ركعة، ركعتين بعد صلاة الصبح، وست ركعات مع الظهر، وست ركعات مع الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. يبقى دي 12 ركعة، دي السنن المؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأخت تسأل تقول لو لم تستطع أن تصلي ركعتين من هذه النوافل في وقتها، هل يجوز لها أن تصليها في غير وقتها؟ والجواب نعم، الجواب نعم، يجوز لها أن تصليها في غير وقتها. فلقد ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى ركعتين بعد صلاة العصر، فلما سألته أم سلمة رضي الله عنها قال شغلني توزيع الغنائم عن هاتين الركعتين فصلهما بعد العصر. ومن أهل العلم من قال بأنه صلى الله، الحديث ثابت في الصحيحين، استدلوا على جواز ذلك أيضا بما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته صلاة الليل 11 ركعة صلى بالنهار 12 ركعة، صلى بالنهار 12 ركعة. فيجوز للأخت إن فاتها شيء من النوافل أن تقضيه، والله تعالى أعلم، على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب كما قال جمهور العلماء، والله تعالى أعلم. التهجد كم ركعة؟ ذكرت الآن أنه كما في الصحيحين من حديث عائشة قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة، وفي رواية عبد الله بن عمر عن 13 ركعة. هذه صلاة الليل. الأخت تقول بأن زوج أختها أو كفر، يعني قال قولة كفر ثم تاب إلى الله عز وجل وأناب. ما دام قد قال قولة كفر وتاب إلى الله عز وجل وأناب فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، ولا حرج أن تبقى زوجته معه، لا حرج أن تبقى زوجته معه. لأننا نقول، وهذا معتقد أهل السنة، أن من قال قولة الكفر لا يكفر على الإطلاق إلا إذا أقيمت عليه الحجة الرسالية الخاصة، فليس كل من نطق بالكفر يكفر كفرا مطلقا، وليس كل من فعل فعلة كفر يكفر كفرا مطلقا، والأدلة على ذلك كثيرة. أكتفي بدليل واحد أو بدليلين. الأول ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي قال لبنيه إذا أنا مت فحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، فإذا كان يوم ريح عاصف فاذروني، وفي لفظ مسلم فاذروا نصف في البر ونصف في البحر، فلئن قدر علي ربي، الله أكبر، الشك في قدرة الله كفر بإجماع، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذب أحد من العالمين. قال الله عز وجل فأمر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، وقال له كن، فإذا هو رجل قائم بين يديه، فقال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك يا ربي وأنت أعلم، فغفر له بذلك. هذا قال قولة كفر لكن غلب عليه الخوف، هذا غلب عليه الخوف، والآخر الذي غلب عليه الرجاء وغلب عليه الوجد، لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلتي بأرض فلاه، والحديث في الصحيحين، فانفلتت بي راحلته علي طعام وشراب، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلتي، فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كفر بإجماع، هذا قول كفر بإجماع. قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح، فقد يغلب الفرح على الإنسان فيتلفظ، وقد يغلب الوجد على الإنسان فيتلفظ، وقد يغلب الخوف، وهكذا. فإن تلفظ الإنسان بلفظة كفر أو فعل فعلة كفر لا نسقط عليه الكفر بالإطلاق أو مطلقا إلا إذا أقيمت عليه الحجة الرسالية الخاصة، فرفعنا عنه التأويل والجهل، وأزلنا عنه الخطأ، وعلمناه وبينا له، وأقمنا عليه الحجة وفهم الحجة. لا أقول أقمنا فقط، بل إقامة الحجة أمر يختلف عن فهم الحجة، فإن أصر بعد ذلك على الكفر فهو كافر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما إن استغفر وتاب وأناب وبين خطأ وأنه ما أراد ذلك فلا إثم عليه إن شاء الله تعالى، ولا حرج، وأسأل الله أن يغفر له، ولا إثم على زوجته أن تبقى معه، والله تعالى أعلم. الأخت التي طافت وهي منتقبة حول الكعبة للرجال أقول لها جزاك الله خيرا، ولا إثم عليك ولا حرج. والدليل ما رواه أبو داود بسند فيه ضعف من باب الأمانة العلمية، أن عائشة رضي الله عنها قالت كنا ننتقب مع، أو كانت إحدانا تغطي وجهها أو تسدل على وجهها إذا مر بنا الرجال، فإذا ما جاوزونا كشفناه. لكن دا رواية أبي داود من حديث أم المؤمنين عائشة تتقوى برواية فاطمة بنت المنذر في موطأ الإمام مالك وسندها صحيح، وسندها صحيح أنها رضي الله عنها قالت كنا نحرم مع أسماء بنت أبي بكر فتسدل إحدانا جلبابها على وجهها حتى إذا ما جاوزنا الرجال كشفناه فلا إثم عليك ولا حرج أيتها الفاضلة. وأسأل الله أن يديم عليك الستر وعلى بناتنا ونسائنا. أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.